جيوش تحترق النصر فكل الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. بنتكلم عن مقومات الدولة الإسلامية، وأفكركم إن إحنا بنتكلم عن الخلافة الإسلامية بالدولة الإسلامية الكاملة كما سماها دكتور عبد الرزاق باشا السنهوري. الدولة الإسلامية الكاملة هي التي تجمع الأمة العربية كلها بحدود واحدة، هي التي يحكمها حاكم واحد بكل حدودها، هي دولة العدل والمساواة، دولة الحرية، دولة الشورى، دولة الإنسانية، كل هذا تحت مظلة الشريعة الإسلامية. دي كده بنسميها الدولة الإسلامية الكاملة أو نظام الحكم الإسلامي الكامل أو نظام الحكم العربي الكامل كما سماه طه حسين. الدولة الإسلامية الناقصة، وهي اللي احنا بنتكلم عليها واللي احنا عاوزينها واللي احنا بنسعى إليها كخطوة لتحقيق الدولة الإسلامية الكاملة، الدولة الإسلامية الكاملة التي هي على منهاج الخلافة الراشدة، التي على منهاج النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الدولة الإسلامية الناقصة هي دولة تنتقص أو تفتقد إلى وحدة الأمة والحاكم الواحد للأمة، يعني بتفتقد مقومين اتنين، وحدة الأمة، إن الأمة كلها ما هياش واحدة وإن الأمة كلها ما بيحكمهاش حاكم واحد. لكن هذه الدولة الإسلامية الناقصة فيها العدل والمساواة، الشورى، الحرية، الإنسانية، كل ده تحت مظلة الشريعة الإسلامية. واتكلمنا عن هذه المقومات، مقومات الدولة المسلمة ونظام الحكم الإسلامي. اتكلمنا عن وحدة الأمة واتكلمنا عن الحاكم، وقلنا أن الأمة لابد أن تكون كلها أمة واحدة لا حدود بينها، واتكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل. واتكلمنا عن الحاكم، اتكلمنا عن طريقة اختيار الحاكم، أن ما فيش طريقة محددة لاختيار الحاكم في الإسلام، ولكن لابد أن يكون برضا هذا الشعب اللي بياخد منه البيعة واللي بياخد منه العهد، لابد يكون برضا أغلبية الشعب. هذا الحاكم لابد أن يكون حاكما مسلما يقيم شرع الله عز وجل، وقلنا أن هذا الحاكم يحاسب ويعاقب إذا أخطأ بخطأ يستحق العقوبة. هذا الحاكم يعزل، نعم يعزل. هذا الحاكم تحدد مدة ولايته، ولا هو طول الحياة وطول العمر؟ لا، تحدد مدة ولايته زي ما الأمة شايفة وزي ما الشعب شايف وزي ما الناس شايفة، لأن الحاكم ده بيستمد القوة بتاعته والسلطة بتاعته من هذا الشعب الذي اختاره، هو الذي هو معه، ما بيستمدش الحق بتاعه بالحق الإلهي ولا بالسلطة الإلهية ولا بالسلطة النبوية، لا، ده شخص مواطن زي كل المواطنين وبيستمد سلطته من هذا الشعب الذي نصبه والذي يقف وراءه هذا الشعب. الحاكم ده مقيد قيد شديد جدا بحاجتين: الشريعة الإسلامية والشورى وسلطة الشعب. الشورى وسلطة الشعب دول قيدين يخلوا الحاكم ما هوش مطلق اليد وما هوش ظل الله في الأرض، ولا هو بابا، ولا هو حبر الأحبار، ولا هو معصوم، ولا الكلام ده خالص. الحاكم في الإسلام مقيد بالشريعة الإسلامية أحكاما ومبادئ وأخلاقا وكل هذه، ومقيد بالشورى والشعب ومن يمثل هذا الشعب. والحاكم يمكن عزل هذا الحاكم إذا كان عنده من الأخلاق أو من نواقص الأخلاق ومن نواقض الأخلاق القادحة. يعني نفترض أنه حاكم سكير مثلا وبيمشي في الشوارع سكران ولا عربيد، ولا هناك ضوابط شديدة للحاكم المسلم. الحاكم يحاسب ويسأل، نعم يحاسب ويسأل، ويمكن ذكرنا في الحلقة الماضية بعض صور المحاسبة والمساءلة، سواء الحاكم هو اللي بيخلي أو بيحاسب نفسه أو يعرض نفسه للمحاسبة، أو أن الأمة وأفراد من الأمة وأفراد من الشعب هم اللي يقفوا قدام الحاكم ويحاسبوه ويسألوه ورايح فين وجاي منين. دول مقومين اتكلمنا عليهم من مقومات الدولة الإسلامية أو النظام الحكم في الإسلام. المقاوم الثالث اللي بنتكلم عليه النهاردة، واحنا بنتكلم في المقاومات دي باختصار شديد حقيقة، لأن كل مقوم من هذه المقومات يعني ألفت فيه كتب وألقيت فيه محاضرات، بل رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في المقوم الواحد من هذه المقومات. مقوم الحاكم يعني ألف فيه يعني رسائل كثيرة، ومنها رسالة الدكتوراه لفضيلة الدكتور محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة الإسلامية، رئيس الدولة في الإسلام. كان عنوان الرسالة كده بيتكلم على رئيس الدولة وإيه الضوابط وإيه وإيه وإيه. وبنأكد مرة تانية إن الخلافة ما هواش لفظ تعبدي، ولكن هو دلالة على نظام حكم يرتضيه الإسلام. بنتكلم عن الشورى في الإسلام، والشورى في الإسلام ممكن نسميها الديمقراطية، ممكن نسميها الانتخابات. الشورى هي أن الحاكم يلجأ إلى جماعة من الناس أو إلى الشعب أو إلى أفراد أو ليأخذ الرأي والمشورة في أمر معين أو في أمر محدد. طريقة أخذ الشورى ياخدها إزاي مطلقة في الإسلام متسابة ما حددهاش، لكن المهم يبقى فيه أفراد وأشخاص وهيئات يشاركوا في اتخاذ القرار. إزاي؟ ما حددش الإسلام. مين هم هؤلاء الأشخاص؟ في صفات معينة في هؤلاء الأشخاص هم اللي ممكن يكونوا أهل شورى. لابد أن يتسموا بالعقل، بالحكمة، بالنزاهة، بالشرف، كل المقومات التي تجعل من الإنسان أو تلزم الإنسان بإنسانيته وبعقله و هل أهل الشورى لابد أن يكونوا من أهل الإسلام؟ لا، مش شرط إطلاقا، لأن عندنا الشورى مقسمة في الإسلام إلى شورى عامة وشورى خاصة. الشورى العامة دي في أي أمر من أمور الدولة، والشورى الخاصة دي لأهل الاختصاص. أنا عاوز كحاكم أخد الرأي في موضوع متخصص جدا في الطاقة الذرية، هاخد الرأي في موضوع عسكري، هاخد الرأي في موضوع يخص الزراعة والمشاريع الزراعية، هروح أسأل مين؟ لازم أسأل أهل الاختصاص أو من لهم علاقة بهذا الموضوع. والشورى حقيقة في الإسلام كشورى عامة بقى، يعني خلينا بنتكلم على الشورى العامة والشورى السياسية، ربنا عز وجل أوجب هذه الشورى على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الكلام ده لمين يا جماعة؟ الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وبعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشورى من الصحابة، والصحابة ادوا شورى مخالفة لرأي النبي. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يقف عند المسجد عند بيته: أيها الناس أشيروا علي، إني رأيت في المنام كأني في درع حصينة وكأن بقرا يذبح بين يدي وثلمة في سيفي، وقد أولت الدرع الحصينة بأنها المدينة، وأولت البقر الذي يذبح بين يدي بأنه أنتم أصحابي تقتلون بين يدي، وأولت الثلمة التي في سيفي بأن أحدا من أهلي يقتل، وإني أرى أن نبقى في المدينة ننتظر المشركين في المدينة فيأتوا إلينا يقاتلوننا في طرقات المدينة فنقاتلهم جميعا الرجال والنساء والأطفال من فوق الأسطح حتى. ده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فأشيروا علي. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ده رأيه وشاف الرؤية، خلاص مش محتاج مشاورة ومش محتاج ياخد رأي حد، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الرأي ليقر أمرا مهما جدا وهو قضية الشورى. فيقوم الصحابة ويتكلموا، سيدنا حمزة يقول له: يا رسول الله، يعني لو كان السيف أو الثلمة التي في سيفك هي رجل يقتل من أهل بيتك، فإن كنت أنا هذا الرجل فإني أحب أن أقتل في سفح أحد. ويقوم والد سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول له: يا رسول الله، إن كان البقر الذي يذبح بين يديك هو نحن أصحابك، فإن كنت أنا منهم فإني أحب أن أذبح في سفح أحد. وجمهور وأغلبية الصحابة رضوان عليه الله عليهم، خاصة الشباب الذين لم يشهدوا غزوة بدر، كان رأيهم إنهم يخرجوا إلى أحد ويقاتلوا في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خد الشورى وأصبح الرأي هنا يعني رأي الأغلبية إن احنا نخرج. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته عشان يلبس لبس الحرب ويخرج للمشركين في أحد، فالصحابة ناقشوا قالوا البعض لعلنا، فالنص كده يقولك: فتلاوم الصحابة لعلنا أكرهنا رسول الله على أمر لا يريده. احنا واضح ان احنا يعني اشتدينا على النبي، واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يفضل في المدينة، واحنا ما كانش المفروض ان احنا نضغط على النبي، وما كانش المفروض كده. لا خلاص، واتفقوا اللي هم الصحابة اللي كانوا متحمسين جدا للخروج، اتفقوا ان هو لما يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة في الوقت ده ما كانش عددهم كبير، ده كان كلهم حوالي 1000 واحد بالكتير قوي، يعني ما يزيدوش عن 1000 واحد، ومنهم مجموعة كبيرة من المنافقين. فلما النبي لبس اللبس بتاعه وخرج قالوا له: يا رسول الله، لعلنا أكرهناك على أمر لا تريده فلنبقى في المدينة. فقال لهم النبي: خلصت، انتهت. ما كان لنبي لبس لامته، لبس لبس الحرب بتاعه، أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه البركة فيما اتفقنا عليه. خلاص خلص الموضوع وهنخرج، مفيش رجوع. الصحابة رضي الله عليهم خرجوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، وكما يعني تعرفون جميعا. ولما اقتربوا من أحد، عبد الله بن أبي بن سلول رجع من طريق هو وحوالي 300 من المنافقين، وبقي مع النبي حوالي 700 واحد. وعبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت لأشهد معك ذلك، أتطيع الصبيان وتعصى رأي الكبار والمشايخ؟ عبد الله بن أبي بن سلول كان رأيه أنه هم يفضلوا في المدينة، فزعل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الشباب وسمع كلام الشورى وما سمعش كلام عبد الله بن أبي سلول. حالة الهزيمة بالمسلمين، والمسلمين رجعوا من غزوة أحد وهم شايفين أن الرأي بتاعهم في الخروج أحد أسباب الهزيمة، وأنه خلاص مش هناخد شورى تاني ولا هنقول شورى تاني ولا الكلام ده كله. فنزلت الآيات بعد غزوة أحد، آيات سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اوعوا حد يظن ان مدام كان رأيكم غلط يبقى ما ناخدش شورى تاني، وشاورهم في الأمر. شيء العجيب جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير في المواقف اللي الديمقراطية الحديثة بتقول ما فيش فيها شورى، كان النبي بيستشير فيها. يعني مثلا مسألة القتال واتخاذ قرار القتال ومواقع القتال، ده ما فيها شورى، دي فيها أوامر في الديمقراطية الحديثة. وفي العسكرية الحديثة لا، ما فيها شورى خالص، ده فيها أوامر، أو خلينا نقول إنها أصبحت نوع من أنواع الشورى لأهل الاختصاص، معرفش. لكن اللي عرفه إن العسكرية والحرب من الكلام ده مفيهوش شورى، ده فيه أوامر وفيه خطط متنفذة وبننفذ. النبي صلى الله عليه وسلم بياخد الشورى في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر شاور الصحابة كم مرة، ده شاورهم قبل ما يخرجوا من المدينة: إيه رأيكم قافلة أبو سفيان هتعدي من جنبنا من بدر، نروح ناخدها ولا لا؟ فخذ الرأي وقرروا. لو كانوا قرروا ان هم ما يخرجوش ما كانوش هيخرجوا. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي بالجيش، هو ما كانش وقتها مش رايحين لقتال، وهم في الطريق نريح فين واماكن الاستراحه وبئر الروحاء وكل الاماكن دي، كان النبي قبل ما يعمل حاجه ياخد الراي. وصلوا بدر، السفينه القافله عدت ومرت، النبي ياخد الشورى: ايه رايكم نهاجم؟ القافله عدت والمشركين جايين بالجيش، نستناهم ونقاتل ولا لا نقاتل؟ والانصار المهاجرين يتكلموا والانصار، والنبي صلى الله عليه وسلم مصر وياخد رأي ده ورأي ده ورأي ده، لغاية ما يستقر الأمر على خلاص هنقاتل. وحتى لما نزلوا عند بدر وجاء الحباب بن المنذر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالشورى في كل شيء. ومش النبي بس، ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، ما عرف أحد من الخلفاء الراشدين إلا وكانت الشورى أصل من أصول. حتى في عصور الإسلام بعد كده في الدولة الأموية والدولة العباسية، عند الدولة الأيوبية، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، كل ده دايما فترات الإزدهار في الإسلام، في الحكم الإسلامي وفي دولة الإسلام، تجد فيها هذه المقومات للدولة سائدة. إذا انتقصت هذه المقومات تجد الدولة تصاب بالانحلال والضعف. الشورى في سورة آل عمران، ده مش كده وبس يا جماعة، ده في سورة في القرآن اسمها سورة الشورى. سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ده صفات المؤمنين، صفات المؤمنين: والذين استجابوا لربهم، آمنوا استجابوا لربهم بالإيمان وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. دي الآيات دي نزلت في مكة يا جماعة، الآيات دي آيات مكية، يعني الشورى هنا مش قاصرة فقط على رئيس الدولة ولا قاصرة على الحكومة ولا قاصرة على إقامة دولة الإسلام، ده أي جماعة من الناس أمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم. الإمام محمد عبده رحمه الله يقول إن من أوجب الآيات في وجوب الشورى مش الآيتين دول، لا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الآيات هي عند الإمام محمد عبده هي أوجب الآيات في الشورى، لأن بيقول هذه الأعمال لا تتم إلا بشورى وهذه الأمة لا تكون إلا عن شورى. فالشورى في الإسلام سموها بقى دلوقتي ديمقراطية أو سموها الشورى، هما بيتكلموا على إن أي حاجة فيها لفظ الإسلام وقريبة من الإسلام والكلام ده، لا، دي فيها حساسية شديدة، نخليها الديمقراطية، نسميها انتخابات، نسميها البرلمان، نسميها أي اسم غير الاسم الإسلامي أو الاسم العربي اللي بننتمي إليه واللي بتمتد فيه الجذور بتاعتنا وبتضرب فيه جذورنا بالعمق إلى سابع أرض. ليه نسميها ديمقراطية؟ ما نسميها شورى، ما هي هيها. هل الانتخابات ده هي وإن إحنا نختار البرلمان، أو آسف، خلونا الأول يبقى عرفنا أدي ثلاث آيات من القرآن بتتكلم عن وجوب الشورى. بعض العلماء في الإسلام خلاص متفقين على أن الشورى واجبة. طيب جم قالوا طيب الشورى واجبة، هل الشورى ملزمة للحاكم ولا غير ملزمة؟ يعني الحاكم لما ياخد رأي الشورى خلاص لازم يعمل بالرأي بتاع الشورى ولا ما يعملش؟ جمهور علماء المسلمين على أن الشورى ملزمة، إذا أخذ الرأي بتاع الشورى خلاص لازم يعمل بيه حتى وإن خالف رأيه، حتى وإن خالف رأيه. ده جمهور العلماء وهذا هو الصواب وهذا الذي أعتقده. بعض العلماء يرى أن الشورى ملزمة. طب ليه ملزمة؟ قال لك عشان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كل الصحابة أو معظم الصحابة كانوا رافضين لصلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خدش برأيهم. وعندنا يعني القصة الشهيرة بقى في سيدنا علي لما جاي يكتب الوثيقة ومرضاش، يعني كان غضبان ومرضاش يمسح باسمك اللهم ولا رضي يسمع يمسح باسم الله بمحمد رسول الله، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكل الصحابة لما مرضوش يذبحوا الهدي بتاعهم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة أم سلمة وهي معه وغضبان، من أغضبك أغضبه الله، فيقول لها لا تدعي على أصحابي يا أم سلمة، كيف لا أغضب وأنا آمرهم بالأمر ولا يمتثلوا، ما الأمر يا رسول الله؟ قلت لهم إن ربنا عز وجل كتب لكم دي عمرة، وكان من شروط صلح الحديبية إن هم ما يدخلوش مكة، وبينهم وبين مكة إيه، ما فيش يعني 20-30 كيلو وهم جايين مسافة 500 كيلو، والنبي يقول لهم ارجعوا وربنا كتبها لكم عمرة واتبحوا الهدي بتاعكم ومش راضيين زعلانين. فالسيدة أم سلمة تقول للنبي يا رسول الله ألا أشير عليك أقول لك رأي؟ قال قولي يا أم سلمة. قالت أخرج من عندي من خيمتك هذه ولا تكلمن أحدا منهم، تكلمش حد خالص، وعمد إلى هديك، أو خذ سكينا وعمد إلى هديك فانحره، وعمد إلى أحدهم فليحلق لك وانظر ما يكون. أخرج من عندي معك سكينة، ما تكلمش حد خالص من الصحابة، وروح على الهدي بتاعك اتبحه، وشوف حد قول له تعال احلق لي عمره ما هيقول لك لا، وشوف الصحابة هيعملوا ايه. السيدة أم سلمة الحكيمة رضي الله عنها وأرضاها، فعلا النبي سمع كلامها، خد السكينة وخرج، رعى الخرفان اللي معاه وعلى الهدي اللي معاه دبحه، ونادى علي بن أبي طالب تعالى يا علي خذ فحلق لي. سيدنا علي حلق للنبي، فما أن انتهى النبي إلا والصحابة جميعا قد ذبحوا هديهم، وأعطى كل واحد منهم رأسه لأخيه يحلق له. كانوا رافضين صلح الحديبية، وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم يا عمر. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم يا عمر. فلما نرضى الدنية من ديننا يا رسول الله؟ ليه نقبل هذه المذلة؟ ما فعلته عن أمري يا عمر. سيدنا عمر يروح لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لسيدنا أبو بكر، يا أبا بكر أليس هو برسول الله؟ نعم يا عمر. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم يا عمر. لما نرضى بالدنية في ديننا يا أبا بكر؟ يقول سيدنا عمر فأخذني أبو بكر أخذا شديدا، شدني، يا عمر اعلم أنه رسول الله، يا عمر إلزم غرزة وإلا هلكت وخسرت الدنيا والآخرة. يقول سيدنا عمر فما زال أبو بكر بي حتى أيقنت أن الحق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا آدي صلح الحديبية، أو بعض العلماء اللي بيروا أن الشورى غير ملزمة، وأن الحاكم ممكن ياخد الرأي وبعد كده يعمل اللي في دماغه، بيستندوا إلى هذا الأمر وهذه القصة صلح الحديبية، أن معظم الصحابة بل كل الصحابة تقريبا رافضين لصلح الحديبية، ورغم ذلك النبي يجريه. النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء بقى الآخرين اللي بيروا أن الشورى واجبة بيقولوا لا، الشورى لها مجال وهو ما لا نص فيه. الأشياء اللي ما فيهاش نصوص وما هيش عبادة وما هيش وحي ما فيهاش شورى. ما ينفعش ناخد شورى يعني في الصلاة، الصلاة دي واجبة ولا مش واجبة؟ طب ايه رأيكم نلغي صلاة الظهر السنة دي، والسنة الجاية نخلي صلاة العصر الساعة 7 بالليل لا. طب ايه رأيكم في الزكاة؟ لا. دي كلها امور فيها نصوص وفيها عبادات وعقائد. العبادات والعقائد والاحكام القطعية الثبوت قطعية الدلالة لا شورى فيها، ما فيهاش شورى اطلاقا ابدا. لكن ممكن ناخد شورى لو انا مسافر مثلا، ولا جماعه مسافرين، طب يا جماعه نصلي هنا ولا نصلي هنا؟ مش نصلي ولا ما نصليش. ما ينفعش يقول ناخد شورى على ان احنا نصلي ولا ما نصليش، لا، ينفع ناخد شورى ان احنا نصلي جمع تقديم الظهر مع العصر ولا نصلي جمع تاخير الظهر مع العصر. دي ناخد فيها شورى لان الاثنين مباحين وعلى الاختيار. طب نصلي هنا ولا هنا؟ ناخد شورى. طب عندنا 100 جنيه هندفعهم لفقراء، طب عندنا الفقير ده ولا الفقير ده؟ ممكن اخد شورى. فلكن اخد شورى ان احنا نخرج زكاة ولا ما نخرجش؟ لا، النصوص لا شورى لها. فالعلماء الذين يرون بوجوب الشورى شايفين ان صلح الحديبية فيه نص، لان سورة الفتح كلها نزلت في هذا الأمر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلق. سورة الفتح وصلح الحديبية الجمهور على أنه وحي من الله، النبي ما عملوش بمزاجه، ده وحي، يبقى ما فيهوش شورى، يبقى ما يتخذش فيه الرأي. ولذلك جمهور العلماء على أن الشورى ملزمة والشورى واجبة في الإسلام. طيب يبقى الشورى واجبة وملزمة. الشورى واجبة وملزمة للحاكم في الإسلام ولكل واحد في مستواه. طيب من هم أهل الشورى؟ العلماء لابد أن احنا نفهم أولا أن عندنا مستويات كتيرة جدا للشورى. عندنا أولا المستوى الأعلى والمستوى الأكبر والمستوى الأعم، وهو شورى الشعب، أن احنا نستشير الناس. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم صناديق انتخابات، ولا عندهم انتخابات، ولا عندهم كلمة الدولة. الدولة دي مش موجودة. واحد من اللي بيقولوا عليهم مفكرين يقول لك لا الدولة دي موجودة في الإسلام، يعني ولا دولة بين الأغنياء بينكم، ما في سورة الحشر على ما أذكر، لا مش دي معنى الدولة، دولة يعني محصورة بينكم. ما يعرفوش أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الانتخابات ولا الصناديق ولا مجلس شعب ولا برلمان ولا الكلام ده ولا الدولة ولا الحكومة، الكلام ده كله ما كانتش معروفة كمسميات، لكن كمقاصد ووظائف كانت موجودة. ولذلك قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك دولة دستورية، كلمة الدستور دي كانت معروفة بالمعنى بتاعنا ده لا مش معروفة، لكن المقاصد والوظيفة كانت موجودة، ان فيه الجهات الرقابية واهل الشورى، قلنا كان فيه المهاجرين، طب كل المهاجرين كتير قوي هناخدهم كلهم ونجمعهم؟ ما ينفعش، فاختاروا منهم العشرة المبشرين بالجنة، الأنصار كتير اختار 12 نقيب، العرب وقبائل العرب اختار 70 من أهل الشورى، وكانوا موجودين أيام سيدنا أبو بكر وموجودين أيام سيدنا عمر وأيام سيدنا عثمان، وفي كل الأزمنة العظيمة من أزمنة الإسلام كانت الشورى موجودة. طيب يبقى عندنا الشورى العامة دي الشعب، طب احنا دلوقتي عددنا في مصر 85 مليون، طب ناخد رأي الشعب ازاي؟ العقول البشرية اخترعت قصة لطيفة اسمها الانتخابات، او اسمها نواب الشعب، او اسمها الاستفتاء. نواب الشعب دول هياها اللي كانت موجودة ايام النبي في قضية المهاجرين ممثلين عنهم، وقضية النقباء ممثلين عنهم، وقضية 70 من مجلس الشورى الممثلين عن قبائل العرب، لكن طريقة الاختيار اختلفت و و و و والمسمى اختلف. دلوقتي سموه برلمان ماشي، سموه مجلس شعب ماشي، وعملوا حاجة اسمها انتخابات وصندوق ماشي جميل جدا، وشروط للناس اللي هتترشح ماشي، مدام كل الكلام ده لا يتعارض مع نص واحنا مش مقيدين بنص معين ولا بطريقة معينة، اهلا وسهلا بيها، اهلا وسهلا، بس بشرط لا يكون فيها سرقة ولا رشاوي، كن بعيدة عن المحترزات المحرمة. فإن أنا أختار نواب عن الشعب ده أصل موجود في الإسلام، طريقة الاختيار مفتوحة زي ما احنا عاوزين، زي ما احنا عاوزين، ودول اللي بيرجع لهم الحاكم في أنه يستشرهم. وأنا يعني من وجهة نظري أن النواب دول اللي بيمثلوا الشعب يجب أن يكون لهم سلطة في التشريع أكتر مما هي موجودة في القانون الحديث، وسلطة في الشورى والرقابة على الحاكم أكتر ما هي موجودة، لأن دول هم نواب الشعب، فلازم والشعب اختارهم علشان يبقوا مراقبين وعيونهم على الرئيس وعيونهم على الحكومة، ده ليهم وظيفة مهمة جدا 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 في الإسلام، وأهم شيء أن يكونوا أمناء وأن يكونوا عقلاء وأن يكونوا من هذا الشعب، مش دلوقت إن احنا بننتخبهم عشان يدخل لنا مية ولا يدخل لنا مجاري ولا يوظف ابني ولا لا، ده ليهم وظيفة كبيرة جدا جدا في الإسلام. فدي اسمها الشورى العامة. اخترعوا حاجة دلوقتي اسمها الاستفتاء، ممكن رئيس الجمهورية مش مكتفي برأي الخمسمائة واحد اللي اختارهم نواب عن الشعب، فعاوز ياخد رأي الشعب نفسه بقى 85 مليون، يعمل استفتاء، يعمل استفتاء على هذا الأمر وينزل الكلام، يلا يا شعب تعالى قول رأيك. هي دي الشورى، هم سموها الديمقراطية خلاص أهلا وسهلا، سموها زي ما أنتوا، إحنا بنسميها شورى لأن إحنا متمسكين بالتراث بتاعنا، متمسكين بالمسميات التي سماها الله عز وجل لهذه الأفعال، لكن المقصد في النهاية إيه؟ فدي اسمها الشورى العامة. في حاجة بقى اسمها الشورى الخاصة، الشورى الخاصة دي أنا مش هاخد رأي الشعب في أن أنا أحارب ولا ما حاربش أو أحارب إمتى، لكن أخد رأي مين؟ رأي قادة الجيش، مش هاخد رأي الشعب في خطة عسكرية سرية، لكن أخد رأي قادة الجيش أو أوكل الأمر لأهل الاختصاص اللي هم الجيش وقادته مدامه في الخبرة وأهل الثقة. ما ينفعش أخد رأي الشعب في إن أنا أعمل مشروع مية هنا ولا مشروع كهرباء هنا، ولا أخد رأي الشعب في إن أنا أعمل مشروع المحطة النووية في الضبعة ولا في سيدي عبد الرحمن. ما ينفعش أخد رأي الشعب، أنا واحد من الشعب هو حضراتكم والسادة المصورين والمخرج بتاعنا ومدير القناة، احنا مش فهمنا في الكلام ده، ما بنفهمش في الكلام ده، هنقول رأينا بناء على ايه؟ فياخد هنا رأي اهل الاختصاص، اهل الاختصاص هم اللي يقولوا الكلام ده. انا عاوز انقب عن البترول ولا اعمل مشروع بترولي، ولا اخد رأي بقى علماء البترول والجيولوجيا والكلام ده، اسمها الشورى من اهل الاختصاص. ودي مجالس، وكان في اقتراح لطيف جدا مقدم في الجمعية التأسيسية للدستور ان مجلس الشورى ده يبقى مجلس شورى لأهل الاختصاص. مجلس الشعب ده بيمثله الشعب في ونواب الشعب كحاجة عامة وفي القضايا العامة، لكن مجلس الشورى ده لابد ان هو يبقى مقسم الى تخصصات. تخصص الطب، الطب ده يضم الطب البشري، يضم الصيدلة، يضم الأسنان، يضم الطب البيطري، يضم كل ما يخص هذا الاختصاص. عندي كرئيس جمهورية عندي 10 ولا 20 واحد من هذا الاختصاص برجع لهم لما آجي أسن قانون ولا أعمل حاجة تخص هذا الطب. طب أختارهم إزاي؟ إحنا عندنا نقابة الأطباء، عندنا نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء البيطريين، نقابة أطباء أختارهم من دول النقابات دهيت، وأهل المهنة يختاروا النواب بتاعهم المتخصصين اللي هرجع لهم، بحيث أن أنا لما أتخذ قرار كرئيس جمهورية قبل ما أتخذ هذا القرار أرجع لأهل الاختصاص دول بتوع الطب، وبعد كده بعد ما أخد ما يوافق أهل الاختصاص بتوع الطب أروح للنواب بتوع الشعب. هجيب مثلا مجلس الشورى في تخصص الري والزراعة والثروة الحيوانية، هجيب مجموعة من العلماء من نقابة الزراعيين، من نقابة الكذا، من موظفين الري ومهندسين الري، ينتخبوا من بينهم هذا التخصص. فده اسمه الشورى عند أهل الاختصاص أو الشورى لأهل الاختصاص. ده المقوم الثالث من مقومات الدولة المسلمة، إن الحاكم ما هوش مطلق اليد، ده مقيد بهؤلاء بأهل الشورى، وأهل الشورى دول بقى من حقهم ان هم يجيبوا الرئيس ويقعدوه انت غلط، ويحاسبوه، يحاسبوا هذا الرئيس، مش بنروح بالدم نفديك يا فلان. ده في الاسلام كده يا جماعة، في الاسلام بيحاسبوا رئيس الدولة. الاسلام اهل الشورى دول يحاسب رئيس الدولة. رئيس الدولة لما يروح يعمل قرار بقانون في الطب من غير ما يرجع لأهل الاختصاص، اهل الاختصاص دول يحاسبوه، بس لازم يكونوا موجودين اصلا، ولازم يكونوا مختارين من اهل الاختصاص. دي ابسط كلام يقال عن الشورى في الاسلام. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يعني جمع، سيدنا عمر بن عبد العزيز كان طالب علم في المدينة المنورة، وهو قبل ما يبقى والي على المدينة كان طالب علم من العلماء عمر بن عبد العزيز. فلما تولى الخلافة وقبل ما يتولى الخلافة، لما كان والي على المدينة، جمع من يعرفهم من العلماء ومن أهل الصلاح ومن أعيان المدينة ومن عقلاء المدينة، وقال لهم اختاروا لي عدد، أظن لا أذكر رواية 20 أو حاجة زي كده، دول أهل الشورى بتوعي. وكان عمر بن عبد العزيز لا يعزم أمرا إلا إذا رجع لأهل الشورى. لما أصبح خليفة، لما سيدنا عمر بن عبد العزيز أصبح خليفة وانتقل إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية، اختار من الأهل دمشق ومن الأعيان ومن الناس اللي حواليه مجلس شورى خاص ضيق، وكان كل سنة في الحج يجمع أهل الشورى وأخلى الولاة يختاروا مجلس الشورى، كل والي له مجلس الشورى معاه، وفي الحج يجتمعوا جميعا ويجتمع بهم سيدنا عمر بن عبد العزيز، صلاح الدين الأيوبي، نور الدين محمود، كل دول كانوا أحيوا هذه الشورى في الإسلام وكانوا مقيدين بها قيدا شديدا، وده مقوم أساسي من مقومات دولة الإسلام. لما يبقى عندنا أمة واحدة حاكم واحد وعندنا الشورى وأهل الشورى وديمقراطية سموها زي ما تسموها، ده المقوم الثالث من مقومات الدولة في الإسلام. في الغد إن شاء الله نلتقي مع مقوم آخر من مقومات الدولة في الإسلام. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. البشرى المنتظرة والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق مصر. البشرى المنتظرة والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق مصر. وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى حقنا أبينا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا.